تربية خلقية، نبين له أضرار السرقة، نشعر أن الحقوق حقوق الأفراد يجب أن تكون مصانة مثل ما أنت تشتي حقك يكون مصان، حاول حقوق الآخرين أنصونها. من بعد هالأجواء كلها هالمقدمات، إذا انحرف أقطع إيده، لأنه الإيد الوحدة إذا انقطعت حفظت للمجتمع مناعته كله. فإذا الإسلام يخلق الأطر التي من شأنها أن يتربى الفرد في داخلها، مو يجي يمتلخ لحالة خارج حدود هالأطر ويعالجها، لا، يعالجها العلاج الجذري بأن يخلق المناخ الصالح، يخلق الوضعية الصالحة، يمنع المفاسد أن تتدسس، ومع ذلك كله يضع من بعد ذلك الحدود والعقاب. أرجع إلى أصل بالموضوع، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. انتقلت الآية الكريمة قالت إلا اللمم. اللمم شنو هو؟ شفت عيوني؟ اللمم بيه ثلاث آراء. الرأي الأول أن المقصود باللمم هو ما ألم به المسلمون في أيام الجاهلية. هذا رأي عند المفسرين، أن أكو جماعة لما إجا الإسلام ذولا كانوا ملوثين قبل الإسلام، يعني كانت حياتهم حياة قبلية تقوم على معاقرة خمرة، طعامهم أحسن أنواعه أن إذا صار عليه الليل يأخذ له رمح وسيف ويجي إلى هذا المسكين النايم مثلا يقتله ويشتاق إبله ويشتاق عائلته يشبيها ويأتي، هذا طعامه. والمفتخر منهم إذا أراد يفتخر يفتخر بأن شريب خمر، ها، وأن كان ممن يكثر ممن يقرع من الخمرة، وكان يذبح الناقة الكوماء ويطعم الطعام، هذه مفاخرة اللي كانت عنده. هاي أجواءهم اللي كانوا يعيشون بها، دماء ونساء وخمر، هاي الأجواء. التفت لي، خليني اجي الى ابيات طرفه. طرفه طبعا نموذج يعكس لنا الحضاره الجاهليه تماما. طرفه في احدى معلقاته، يعني احنا نقدر نعتبر المعلقات السبعه اللي وضعت بالكعبه تاريخ، اذا نريد ناخذ التاريخ الشائد للجاهليه نقدر ندرسه عن تاريخ عن طريق الشعر. الشعر تاريخ ثاني، شعر تاريخ ثاني. اذا كان التاريخ مال الجاهليه مو مدون، الشعر يعوضنا، لأن الشعر عكسنا الحضارة تماما. خلينا نجي إلى طرفه. طرفه يقول ولولا ثلاث، اتنبه لي هالمقطع هذا، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى. يقول له ما ثلاث أشياء هن الإنسان يعيش من أجلهن باعتبارهن المثل العليا. ثلاث أشياء، شنو ذن الثلاث أشياء؟ ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم أحفل متى قام عودي. الإنسان من يأيشون منه، هذول اللي جايين يعودوه يقومون منه مأيشين، شنو معناه؟ معناه راح يموت. زين، قام عودي، يقول أنا لو ما هالأشياء الثلاثة ما يهمني شوكت ما أموت خل أموت، لكن هالأشياء الثلاثة اللي مخليات الحياة عزيزة بعيني، شنو هي الأشياء الثلاثة؟ ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم أحفل متى قام عودي. فمنهن شبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. هاي أول وحدة، أن يدير الخمرة بالكأس بالكاش ويصب عليها ماء، وإذا صب عليها ماء تزبد يصير بها زبد يصير بها وغب. نعم، هاي أول واحدة. هذا المثل الأعلى الأول. فمنهن شرب سبق العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تجبدي، وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. شنو هذا الثاني؟ الثاني يوم الدجن يوم الغيم. يوم الغيم اليوم اللي يصير مغيم، أكو غيم بالسماء ماكو شمس، يصير اليوم ثقيل، يقول يصير طويل هذا اليوم، أقصره بيش اقصره؟ اقعد لي بخباء واحط جارية ازني بها. نبه لي زين. وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. هاي اثنين المثل الاعلى، الخمر والنساء ذني. بعد الثالثة شنو؟ الثالثة وكري اذا نادى المضاف محنبا كشيد الغضا ذي الشورة المتوردي. اذا واحد صاح يا آل فلان، رأسا اخذ رمحي واطارد، اخذ سيفي ما اسأل بعد. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. رأسا اخذ سيفه والحق حق ربعنا. والشكل تذني المثل العليا اللي كانت يعكسن المثل العليا بالجاهلية هكذا. طبعا لما تكون الحياة هكذا ومثلها العليا هكذا، يجي هذا غارق بالإثم إلى أنفه، إلى أرنبة أنفه. هذول إجوا في الواقع إلى الإسلام، وأغلبهم أغلبهم كانوا هكذا. نبه لي زين. أغلبهم شارب الخمرة إلى أن تحول كيانه. ولذلك تلقى الإسلام عالج عندهم هالقضايا، عالجها علاج بطيء بالتدريج، يعني مو مال يومين وثلاثة وسنة وسنتين، لا، عالجها علاج غاية بالبطء. شوية شوية بدأ عالج الخمرة، وعالج هالنعرة الجاهلية، وعالج الانصراف إلى الجنس، عالجها علاج غاية بالدقة، ووضع منهج الإسلام غاية بالحكمة. يلا قدر شوية يسيطر على الموقف. زين، هذول بعضهم اجى الى النبي قال له يا رسول الله روحي فداك، احنا عندنا قضايا كانت ملوثة، مجتمعنا كان كله ملوث، ما ندري شنو موضوعنا، الخمرة كانت تعبث بينا، العلاقات الجاهلية كانت قائمة، الزواج عندنا قائم على شفاح. طيب شنو شنو ذني شنو حكمهن؟ النبي قال لهم الاسلام جب ما قبله. خلاص اذاك تقدرون تعتبروه عهد، خلاص لا تراجعوه بعد، لا تعودون اليه، حاولوا ان تقطعون انفسكم عن الاتصال بتلك الحضارة، لان الله عز وجل بعد ما يسألكم عن الشيء اللي مضى، لكن انتو بالمستقبل ابعدوا شوية عن هذه. ويا ريتهم يبعدون والله اخي. مع الاسف الى الان اكو عندنا ميراث اجتماعي باقي، الى الان موارث اجتماعيه جاهليه موجوده عندنا الى الان. تدري او لا؟ يعني انت الان لما تتصل بقبائلنا تلقى قبائلنا بعد الى الان موارث الاجتماعيه عايشه عندها، عندها بعد الى الان هالنعره هاي، ان عمامه اذا علقوا البيرق خلاص هو ويا عمامه. زين؟ حلال حرام دم ميم وحده. ثانيا الى الان اكو عندنا اشياء جاهليه، المراه ما اكو عندنا قبائل الى الان المراه ما تعطيها ميراث، حتى بعد ميراث اجتماعي باقي الى الان، مع اننا نعيش بالقرن العشرين. الى الان اكو قضايا بالنسبه الى معامله المراه، معامله الزوجه، الى الميراث، الى العلائق الاجتماعيه، كلها تقوم على وضع جاهلي. وهذا الميراث الاجتماعي يحتاج لزمن طويل، يحتاج لتخطيط ومنهج. وين المنهج؟ منو اللي يخليه؟ يا ريت اكو مناهج مهمتها تربية الفرد. يعني منو اللي يضع المنهج؟ شغل واحد يقول لي شغله، منو يضع المنهج؟ يعني ارجوك انا ابو، انت ليش تحملني ما لا طاقة لي به؟ انا الابو، انا صبح من الصبح اريد اروح اكد لهالاطفال اجيب لهم طعام حتى ياكلون. المفروض ذولا تربيه المدرسة وتربيه الاجهزة العامة، يربيه المدرس ويربيه التلفزيون ويربيه المذياع ويربيه المجتمع، غير؟ لأن المفروض هاي كلها وسائل تربية. ما من شك أن التلفزيون وسيلة من 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 أعظم الوسائل بالتربية، والإذاعة وسيلة من أعظم الوسائل بالتربية، والكتاب وسيلة من أعظم الوسائل بالتربية. إذن المدرس والكتاب ووسائل الإعلام المنظورة والمسموعة، هاي كلها هي اللي تنشئ الفرد تربيه اليوم. طيب هاي هي اللي لازم تحط له منهاج، مو انا احط له منهاج. انا شقدر اسوي له من منهاج؟ انا الولد يفتح عينه يريد قدوه، يشوفني انا مسكين ابوي يقول ابوي امي جاهل ما يعرف شيء، راح يكد ويجيب لي رغيف خبز. هذا ياخذ القدوه منين؟ يأخذ القدوة من المدرس من المعلم. طيب المعلم إذا يريد يضع له منهج، كون يضع له منهج تربوي صالح، كون يربيه على الصدق، على الوفاء، على الإخلاص، على الاعتزاز بقيمه. مو كون يفتح عيني ابني أنا كون ما أقدر أعلمه، بس أعلمه شلون يرقص، هاي أنا ما أعلمه شلون يهز بطن، هاي هذا كل ما عندي أنا الآن. المسألة أرجوك يعني مسألة مصيبة، كارثة يا أخي، والله كارثة مرعبة، كارثة ما إلى حدود. مفروض أن هذا الجيل أمانة في عنق كل إنسان، هذا أمانة في عنق كل واحد يملك طاقة من التوجيه، كن أوجه لهذا، لأن هذا عماد الجيل، هذا المنبع اللي غدا يمد الجيل. فالإسلام وضع لهم الواقع منهج، قطعهم عن الجاهلية وخطط لهم. بيش خطط لهم؟ خطط لهم مناهج الإسلام. ولذلك كل القيم اللي كانت عندهم اجى النبي صلى الله عليه وآله عالجها علاج بطيء، استلها من نفوسهم وبدأ مثل اللي عنده تربة يريد يزرعها. انا عندي قطعة ارض اريد ازرعها، لما اريد ازرعها اكون اوخر من عندها النباتات الضارة، اولا نظفتها، وبعدين اجيت الى ما فيها من نباتات وحشائش ضارة شلعتها، وهيأت التربة وألقيت البذر وبدأت أتعاهدها. هذا هي أصول التربية، هكذا هكذا صنع الإسلام. فإجت الآية الكريمة قلت لهم اللمم اللي أنتم سويه بالجاهلية خلص راح، ما كنتم تلمون به بالجاهلية انتهى. هذا الرأي الأول، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني المقصود باللمم هو ما كانوا يلمون به في الجاهلية. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن المقصود باللمم هو الذنب يرتكب ولا يعاود. هذا شلون الذنب يرتكب ولا يعاود؟ شلون يعني؟ مرة واحد غلط وقع له وقع، زين، مو هذا من وقع له وقع، مو اجي اي شم رحمة الله بعد غلط هذا، مو هي هاي المصيبة اللي احنا نوقع بيها المشكلة. شلون يعني؟ شوي تأمل لي زين. يعني مثلا واحد مرة غلط لغلط ارتكب لجريمة، ومو مجرم، ما اكو عنده اجرام متأصل بطبيعته، ولا مثل ما يسموه بروفيشنال يعني محترف، لا، يعني انسان غلط لمرة وحدة غلطة، زين، لما غلط لغلطة يجيبوه وين يسجنوه؟ حطوه ويا المحترف مرتكب الجريمة، ويا هذا اللي يطلع من السجن اذا طلع يستوحش مرة ثانية يريد يرجع لان اتعلم عليه. يجيبوه خلوه بصفة، اذا خلوه بصفة فسد هذا، مثل ما يجيب لك واحد نظيف يجيب لك واحد صحيح الجسم تخليه بجانب واحد موبوء بالسل، حتى من راح يعديه بلا كلام. هاي الغلطة، أنه ولذلك الآن أكو النظريات العقابية تقوم على نظرية التفريد. نظرية التفريد شنو؟ يعني كل واحد يعامل إلى معاملة خاصة، يدرس إلى ملف خاص، لما يجيبوه تعال هذا عندما سرق هالسرقة مرة واحدة سرق، يوم معاود أكو عنده جرائم عودة، سرق ورد طلع ورد إجا مرة أخرى، هذا إذا ما إلى جرائم عودة مرة واحدة هذا الى حكم خاص، الى مكان خاص كون يعاقب به، الى معاملة خاصة ما اجرح هذا، لان انت هذا اذا جرحت وعبرت عن شارق هذا من يهن يسفل الهوان عليه، يقوم هاي اللفظة بعد يصير ما الى حساسية عنده، ما عنده حساسية ضدها، شوية شوية صدق يصير سارق، يفقد مناعته الخلقية. هذا كون يعامل معاملة خاصة مرة غلط، إذا غلط لغلطة وحدة، مرة جابوا واحد سارق لمرة سرقة، جابوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال للإمام أنت هاي لأول مرة مو سرقت؟ قال بلى سرقت. قال له هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال له نعم أقرأ. قال له أنا وهبتك لقراءتك للقرآن. الأشعث قاعد التفت له قال له أتعطل حدا من حدود الله؟ قال له ما اعقل، اسكت، مو شغلتك انت لما شيء ما تعقله، لتعترض. إذا إنسان هو نفسه يعترف ويتوب، هذا ما جابه الشرطة، هو إجا سارق اعترف وتاب، فالإمام يملك الحق في العفو عنها وإقامة الحد عليه. بعدين هذا الآن استوى قام بعمل ويؤمل معه صلاحه. هاي قاعدة ضخمة، فقهاء القانون يستندون إليها، قاعدة ضخمة جدا. الإمام قال له أن هذا الإمام يملك الحق في العفو في أمثال هالحالات هذه، لأنه إذا تاب قبل أن يسقط عليه حتى إقامة الحد تسقط عنه. مرة لا ما تاب، جابوه مصر وأمسكوه هو متلبس بالجريمة، مو هو اعترف على نفسه، لا هذا يقام عليه الحد. قال له أنت مو شغلتك، لما ما تعرف فقه المسألة اسكت. فهنا إذن اللي يرتكب مرة، إذا ارتكب مرة غلطة، القرآن يقول هاي ألم بها مرة، هذا ما نبطي حكم مجرم نحول صدق إلى مجرم محترف، لا غلط لغلطة نعالج عندها الغلطة ونصلحها ونعود إلى التأهيل إلى حظيرة المجتمع فنأهله. ولهذا هذه النظرية تعتبر من أضخم النظريات اللي قلت لك أخذوا بها فقهاء القانون متأخرا، بينما هي على الإسلام مجديدة. الإسلام وضع قواعدها قبل أن يتنبه إليها فقهاء القانون في عصر الذرة. إذن اللمم ما يلم به الإنسان مرة واحدة ولا يعاوده، هو إذا عاود خلاص، إذا عاود صار مجرم. مثلا واحد كذب له كذبة وأكلم له التكذاب 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 إلى أن أحول إلى كذاب، لا غلط غلط، بالعكس ألتمس له مبرر أقول له أخي أنت هذه مو من طبعك، أنت بالعكس إنسان صادق، بس أعتقد هذه زل منك، والإنسان يزل والجواد يكبو، أكو تشيلون من التربية، أربي تشيلون، ما أكلم بكلام من هالنوع. هاي فد يوم أبو العيناء، أبو العيناء التفت الابنة، ابنة شوية يعني تأخر عن تلبية نداء أبوه، التفت له قال له يا ابن الزانية. هذا التفت الأبو قال له الزانية لا انكحها إلا زان أو مشرك. قال له انت لما تعبر يا ابن الزانية شو اختيارك خلاك تختار الزانية، معناه انت زاني. هذا طبعا لو كان عنده وسيلة تعبير مهذبة ما حمل ابنه على ان يكلم بها الكلام. ما الواقع الاسلام مو هاي وسيلته، الاسلام يربي على غير هذا. حتى تخطر اكو موقف للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، المؤرخين يقولون اكو واحد كان من خواص اصحاب الامام، كان يمشي يا او الامام الصادق، ما بال الرواية بالضبط بين الإمام الصادق وبين الإمام موسى بن جعفر، على أكثر الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا كان يمشي وياه، يمشي مع الإمام الصادق، والتفت عند واحد من غلمانه غلام شندي، دار وجهه ما لقى، دار وجهه مرة ثانية ما لقى، مرة ثالثة ما لقى، ما كان متخلف يشرب ماء أو شيء متأخر. بالمرة الرابعة قال له ابن الزانية، الإمام رفع يده لطم بكفه على جبهته، يعني هو الإمام ضرب جبهته، الإمام ضرب نفس جبهته. قال له تعتبر تعلم بها الشكل تقول له ابن الزانية؟ قال له سيدي هذا أمة شندية كافرة. قال له لكل قوم نكاح، كل أمة عندهم نكاح مشروع ونكاحهم يقر الإسلام، أنت تقول له ابن الزانية هذا أسلوب تربوي يرضى منك الإسلام؟ والله لا كلمتك بعدها. وفعلا هجر الإمام نهائيا بعد ولا كلمه. هاي تربية الإسلام الواقع، التربية اللي مهمتها إعادة الثقة للإنسان بنفسه، مو الإنسان إذا غلط غلطا نوقعه ونحوله إلى مجرم، لا، إذا ألم مر بالذنب وتاب عنه. الله عز وجل ساتجين يجينا المقطع الآخر يقول إن ربك واسع المغفرة لأمثال هالحالات. زين، هاي اثنين. الرأي الثالث أن المراد باللمم ما دون الفواحش، يعني النظرة، واحد ينظر نظرة محرمة مثلا أو ما شاكل النظرة المحرمة، ما كان دون الفاحشة. اللمم الأشياء البسيطة، يقول هذه ممكن الله عز وجل يغفرها للعبد، لكن إذا لا والله تعدت أكثر منها لأخلت بحقوق المجتمع. يعني مثل ما انت ان الله غيور ويحب صاحب الغيرة، مثل ما تحب انت عرضك يكون مصون لا تعتدي على عرض الناس، مثل ما عندك غيرة الناس عندها غيرة، لا يكون يرتفع بيك الذنب عن مستوى اللمم، لا الى اللمم الباري عز وجل ممكن يشمح لك، لكن اذا ارتفع عن هذا قطعا راح تعرض نفسك الى العقاب. ثم انتقل المقطع من الآية، قال ان ربك واسع المغفرة. إيه؟ الواقع سعة المغفرة شوكت سعة المغفرة الى الحد اللي لا يتصل بحقوق الناس. شلون؟ مرة اكو قضايا لها علاقة بالله، حقوق الله، انا تساهلت شوية اخرت صلاتي، تساهلت بدفع الحقوق الشرعية، تساهلت نعم بعمل من اعمال تخصني مع الله، هذه ممكن الباري عز وجل يسامحني بشوية منها، لكن حقوق الناس الى ما يرضى خصمي ما يمكن، لان حقوق الخصم الله اعلى على نفسه ان لا يفوته ظلم ظالم. انا اجي سارق فلان يقول لي هذا غريمك روح رضيه، اجي اقول له تعال ارضى عني، يقول لي مسألة مو مسألتي انا، علي ان اقيم العدل، ان الله يأمر بالعدل، انا علي ان اقيم العدل، انت روح الى هذا غريمك ارضيه. هسا اكو عندنا بعض الروايات تقول ان الله عز وجل احيانا يرضي عنه غريمة. شلون؟ يعني اذا عامل له فرد عمل يستاهل ان يراعى، الله يعوض غريمة بحيث يخليه يرضى عنه يوم القيامة، واذا رضي عنه اسقط عنه العقاب. المهم ان حقوق الناس موقوفة على رضا الناس، اكو شيء يعود لله، الله تبارك وتعالى كل عطاء، الله كله رحمة، كله فيض عطاء وجود، ممكن الباري عز وجل ما يصنع ربي بعذابنا ابدا، يعني الواقع ما يهم عذابنا، بالعكس الله خلق الرحمة وللرحمة خلقنا، لكن حقوق العباد حقوق المجتمع يجب ان يقف عندها الانسان طويلا، ابتداء من الشيء البسيط وانتهاء بالدم. ولذلك عبر القرآن الكريم عن يوم القيامة بأنه يوم الفصل، ها، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذا حسين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه، نسألكم الدعاء.
سبحان يا من جعلت النجوم مصابيح السماء، وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء. سبحانك يا من جعلت النجوم مصابيح السماء، وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء. وأيتهم بالحق تبيانا وبال آيات برهانا، وأيتهم بالحق تبيانا وبالآيات ربنا بين يديك. من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مبري السحاب، يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب، من غيرك يهون الصراط ويفتح الأبواب، من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. قالت سبحانك سبحانك جل جلالك يا
الو
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 الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. من جديد، الإرهاب يضرب العراق. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الأسبوعي عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، نلتقي لنتحدث هذه المرة عن الإرهاب الذي ضرب أرض الرافدين، أرض علي والحسين عليهم السلام، من جديد في بغداد الحبيبة هذه. بداية نتقدم بأحر آيات العزاء لعوائل الشهداء ودعائنا للجرحى بالشفاء الذين جرحوا في الحادث الإرهابي الأليم الذي ضرب بغداد يوم أمس. تفجيراني إرهابيان داميان أحدثا موقفا موحدا داخليا وعالميا ضد الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، وإن كانت التحليلات حول التوقيت والأهداف حملت أكثر من رسالة بشأن من المستفيد من هكذا أعمال إجرامية إرهابية استهدفت المواطنين العزل البسطاء. سوف نحاول أن نتوقف عند هوية أحد الانتحاريين سعودي الجنسية سائق شاحنة دخل إلى العراق بأوراق رسمية تم إيوائه على ما يبدو قام بجريمته الإرهابية عن سبق إصرار وترصد وبشكل واضح. جماعة داعش الإرهابية وعصابات داعش تبنت هذه الجريمة هذا اليوم. داخليا أكد الرئيس العراقي برام صالح أن الانفجارين يؤكدا سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة. سيد فالح الفياض رئيس هيئة الحج الشعبي العراقية فلفت إلى أن هذا المشهد أعاد إلى الذاكرة سنوات إيغال العصابات الإرهابية بدمائه أو في دماء أبناء الشعب العراقي، وشدد على ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي على حماية المدنيين وإجهاض مخططات الأعداء. لا بأس أن نذكر ما تفضل به الأمين العام لعصابة أهل الحق قيس الخزعلي، والذي شدد على أن الاسترخاء الأمني والانشغال السياسي الحكومة هما سبب التفجيرات الإرهابية. إقليميا كان هناك تنديد صدر من السفارة الإيرانية في بغداد بالتفجير الإرهابي المزدوج. وزير الخارجية الإيراني هنا في طهران السيد محمد جواد ظريف أيضا قال أن فيه محاولة لاستدراج رئيس أمريكي آخر إلى الفخ الإسرائيلي وإنفاق أموال واشنطن من أجل مواجهة إيران. حركة أنصار الله اليمانية أيضا شددت على أن من حق الشعب العراقي استعادة أمنه واستقراره، وهكذا توالت البيانات الاستنكارية. حقيقة الحديث وما نشره بيان داعش عبر وسائل إعلام تابعة لها أن أحد عناصرها ويدعى أبو يوسف الأنصاري فجر حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران، بينما تم تنفيذ تفجير ثاني بطريقة ذاتية على يد عنصر آخر يدعى محمد عارف المهاجر بعد تجمع لأشخاص احتشدوا قرب الموقع بعد التفجير الأول. جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق أعلن عن انطلاق عملية ثأر الشهداء بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي. وقال الجهاز في بيان له أنه بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انطلقت عملية ثأر الشهداء تستهدف بقايا عصابات داعش الإرهابية. وأضاف بأنه تمكن أبطالنا من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من محافظة بغداد في باب المعظم بالتحديد، محافظة الأنبار، عملية الفلوجة، ومحافظة كركوك في منطقة دور الفيلق، لهم صلة بشبكات عصابات داعش الإرهابية. وأيضا كان هناك حديث لرئيس الوزراء ومجموعة. طبعا لا أنسى هنا أن نتوقف عند وسم سنردها بدياركم العراقي، تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على منصة موقع التواصل الاجتماعي تويتر في العراق بعد اكتشاف أن أحد الانتحاريين في التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف بغداد يحمل الجنسية السعودية. وهناك حديث عن أنها سنردها بدياركم، سنردها للسعودية ولمحمد بن سلمان في داخل أرضه بعد أن قتل الناس البسطاء العزل الأبرياء بدم بارد بذلك الشكل الوحش الذي شاهدناه وتألمنا له جميعا. وهنا حقيقة لا بأس أن نتوقف عند فاصل، سنواصل بعد الحديث حول المعطيات السياسية لهذا التفجير الإرهابي الذي يضرب العراق بعد فترة شهد فيها أمنا واسترخاء أمنيا. لا بأس أن نتابع بعد الحلقة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من جديد. الإرهاب يضرب العراق، نعم محور النقاش. في هذه اللحظات ينضم إلينا الدكتور جواد الهنداوي وهو السفير السابق لجمهورية العراق في الناتو من بروكسل. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله بياكم. حقيقة نتحدث عن جريمة إرهابية جديدة يرتكبها أو ترتكبها عصابات داعش الإرهابية، وتعلن بشكل علني عن أسماء الانتحاريين الإرهابيين اللذين فجرا نفسيهما في بغداد. أدى التفجيران إلى عدد سقوط عدد من الشهداء وكذلك عشرات من الجرحى. لا بأس نتوقف عند المعطيات على الأرض ولماذا في هذا التوقيت. تفضل دكتور.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا،
حياكم الله.
الرحمة إن شاء الله لأرواح الشهداء،
الرحمة للشهداء
والشفاء العاجل للجرحى منهم، والصبر والسلوان لذويهم وللشعب العراقي وللشعب المؤمن وللشعوب الإسلامية المبتلية بهذا الإرهاب. صراحة ما جرى في بغداد قبل يومين هو شهادة، هي شهادة أخرى وشاهد آخر للتوضيط السياسي للإرهاب. هي جريمة لكن لها أبعادها السياسية. بالتأكيد. ومثل ما تلاحظون وقع الحادث تزامنا مع استلام الرئيس بايدن للسلطة، وهذا له دلالة، وكأنه داعش والإرهابيون يريدون القول بأننا سنعود باقون وسنعود مرة أخرى بعودة الديمقراطيين وبعودة المسؤولين الأمريكيين الذين اتهموا من قبل ترامب ومن قبل قيادات أمريكية ونخب أمريكية أخرى بدعمهم للإرهاب. فلها للتوقيت بزمن الحادث له دلالة سياسية بالتأكيد. ونتمنى من حكومة العراق أن لا تتمادى في توظيف هذه الجريمة في قرارات بتغيير قيادات أمنية شهد لها الواقع سفاهتها، ولقسم منهم سفاهتهم ونضالهم وجهادهم ونزاهتهم. فلذلك الإرهاب منذ ما بدأ في العراق وفي المنطقة بصورة عامة كان له وظائف سياسية متعددة، صراحة عربية وحتى أقول عراقية وإقليمية ودولية للأسف الشديد. فطالما هنالك ملفات ساخنة في المنطقة وطالما هنالك حسابات متناقضة ومتصارعة في المنطقة وطالما هناك إسرائيل والصهيونية وعملاء في المنطقة، للأسف الشديد لن تشهد المنطقة سلام واستقرار وأمن دائم. أنت تعرف جيدا بأنه مفهوم أمن واستقرار المنطقة كنا نسمعه منذ سبعينيات القرن الماضي.
صحيح.
أمن واستقرار المنطقة، أمن واستقرار المنطقة، ولكن منذ ذلك الوقت المنطقة لم تشهد لا أمن ولا استقرار. والشيء الذي طرح جديد بعد سنوات 2000 بعد احتلال العراق هو استخدام هذا الإرهاب الذي كان له استخدام مماثل ومجرب تجربة أخرى في أفغانستان، وهذا ما سماه الرئيس أوباما القيادة من الخلف بدلا من حروب بواسطة جيوش نظامية
مباشرة،
فهم يستخدمون
بالوكالة
العصابات المسلحة الإرهابية. وأنا أعتقد فكرت في مقاربة قد تكون لها استنتاجات أو تستحق التوقف، وهذه المقاربة هي أنه أتساءل أنا هل الإرهاب يضرب بغداد ولكن ونرى دمشق عاصمة سوريا هادئة لا تعاني من الإرهاب مثل ما تعاني بغداد من الإرهاب، علما بأنه في بغداد توجد للأمريكيين أكبر سفارة أمريكية وتوجد قواعد في العراق وفي بغداد للأمريكيين ويوجد عملاء للأمريكيين.
أكيد.
مما يدل على أنه أمريكا إن لم تكن مساهمة بشكل كبير للأسف الشديد في دعم بعض العمليات المسلحة الإرهابية فهي عاجزة عن إبداء المساعدة والعون إلى العراق. المقاربة أيضا تقول لنا أنه في بغداد قواعد أمريكية وسفارة أمريكية كبيرة جدا.
صحيح.
وفي دمشق خبراء إيرانيون ومستشارين إيرانيون في دمشق في سوريا.
صحيح.
ولكن مشهد الأمن والاستقرار في دمشق أكثر مما نشهده.
طيب.
للأسف الشديد على بغداد أكثر ما نشهده في بغداد.
طيب.
هذه المقاربة تعطينا استنتاج أنه نقارن بين الحليفين. أنا لا أقول أنه لا يوجد دور لإيران في المشهد العراقي، يجب أن يكون دور لإيران في المشهد العراقي دور إيجابي بالتأكيد، لأنه العراق يعتبر جزء من الأمن القومي الاستراتيجي الإيراني.
صحيح.
وأصبحت المنطقة وخاصة الساحة العربية منطقة صراع وخصام بين تلاحظ أنه تركيا في سوريا احتلال، تركيا في العراق احتلال.
صحيح.
تركيا في قطر بالاتفاق مع دولة قطر بالتأكيد. وتلاحظ أيضا إيران في سوريا بدعوة من الحكومة السورية، وإيران في العراق بعلاقات دبلوماسية وعلاقات تاريخية وعلاقات سياسية. وتلاحظ أيضا إسرائيل بعدوانها المتكرر على سوريا وعلى إيران بالاغتيالات وعلى العراق وعلى وعلى. فتلاحظ أنه المنطقة غير مهيئة لأي نوع من أنواع الأمن ولأي نوع من أنواع الاستقرار. بالعكس، أينما حلت أمريكا حل صراحة غاب الأمن وغاب الاستقرار وحلت الدماء وحل الإرهاب وحل إلى آخره إلى آخره. فنحن نأسف صراحة لمشاهد المروعة للجريمة التي ارتكبت في ساحة الطيران في بغداد.
حقيقة أشكرك على كل ما تفضلتم به دكتور. وهناك من يقول أيضا ويرى بأن الجانب الأمريكي كما تفضلتم ليس ببعيد عن هذا المشهد، لطالما توقفنا عند داعش وأمريكا وجهة لعملة واحدة، توقفنا عند مقاربات ومقارنات حقيقية بين ما يجري من خلف الستار طبعا أو خلف الكواليس، بين من تنسيق عالي المستوى بين قيادات داعش الإرهابية وبين السفارة الأمريكية والقوات الأمريكية، إن كان في اليمن، العراق، سوريا، في أي منطقة توجد فيها العصابات الإرهابية هناك تعاون وثيق ومباشر. في العراق المشهد واضح أكثر من البلدان الأخرى، الدول الأخرى. التعاون الأمريكي مع العصابات الإرهابية فضح، ومن قبل قيادات عسكرية في الميدان هناك أكثر من مرة غارت فيها الطيران الأمريكي، غار فيها الطيران الأمريكي على القوات العراقية بمجرد اقترابها من قيادات داعش الإرهابية، وسجل ذلك ولأكثر من مرة، مما يعني وجود تعاون. فحينما نتحدث الآن من أن داعش قبل ساعات من الآن أعلن عن مسؤوليته عن هذا التفجير، مجبرون هنا لأن نتحدث عن الدور الأمريكي المساعد والمساند والمساهم في إسالة الدم العراقي، ومن هنا نستنتج بأن الجانب الأمريكي لا زال له الدور المخرب في الأمن العراقي. ماذا بعد؟ تفضل.
نعم، الدور الأمريكي في العراق وفي سوريا وفي المنطقة هو دور ليس لصالح أمريكا، هو دور لصالح إسرائيل. أمريكا تتعامل مع دول المنطقة، تتعامل مع محور المقاومة، مع سوريا، مع لبنان، مع العراق، مع لبنان، تتعامل من منظار مصلحة إسرائيل وليس من منظار العلاقة السورية الأمريكية، العلاقة الإيرانية الأمريكية، وإنما من منظار المصالح الإسرائيلية للأسف الشديد. وأصبح الأمر معروف ومعلن صراحة. لذلك نحن نتمنى بمجيء الرئيس بايدن أن يكون أقل سوءا من الرئيس ترامب، ونتمنى أيضا أن تحل الدبلوماسية والعقلانية محل البلطجة والاعتداءات العسكرية وانتهاكات للقوانين والاتفاقيات الدولية. ونتمنى أيضا أن تتخذ إجراءات لعدم استخدام الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة. ويمكن أنا أعتقد نتمنى أن يتم سحب القوات الأمريكية من شرق سوريا والسماح للجيش العربي السوري باستغلال حقول النفط التي هي تحت السيطرة الأمريكية وتحت وتسلك وتنهك من قبل الجيش الأمريكي وقد أعلنها ترامب آنذاك صراحة. أعتقد هذه سياسات البلطجة قد لا تتلائم مع توجهات ومع مسيرة ومع تاريخ الرئيس ترامب. أنا لا أقول
بايدن.
الرئيس بايدن. أنا لا أقول قد يسألوني أيهما أفضل ترامب أو بايدن. أنا أقول أيهما أقل سوءا. ترامب أو بايدن. فنتمنى أن يكون الرئيس بايدن والذي له توجه صراحة من خلال الإدارة التي اختار أعضائها سواء السفير ويليام بيريز لوكالة الاستخبارات الأمريكية سواء وزير الخارجية. أتمنى أن يسلكون مسلك الدبلوماسية.
طيب دكتور حقيقة دعنا نتمنى معك أيضا أن يشهد العالم أمنا وأمانا، سلما وسلاما دائمين إن شاء الله للجميع، لكن هذه التمنيات ربما تتقاطع مع المصالح الصهيونية الإسرائيلية الإمبريالية العالمية. وتعلم جيدا وأنت دبلوماسي وسفير سابق لجمهورية العراق، تعلم جيدا بأن المصالح السياسية فيها تتوقف كل الأمور الخاصة بالمسائل الإنسانية وغيرها. لا بأس هنا أن أذكر العالم بأن منظمة الأمم المتحدة التي لا زالت تقف موقف العاجز كما تظهر نفسها فيه عن نصرة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه لحسابات سياسية مادية أو غير مادية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى قضية العراق وما جرى خلال السنوات الماضية. دكتور وأنت عراقي، حقيقة الشعب العراقي دفع أثمانا باهظة من خيرة أبنائه وشبابه ورجالاته، دفع الكثير ولا زال يدفع الشهداء بسبب هذه السياسات الهوجاء لأمريكا، للكيان الإسرائيلي، للنظام السعودي. اليوم بين يدي هاشتاج وصل إلى الترند العالمي، يتحدث هذا الهاشتاج عن أن الشعب العراقي يقول لهم سنردها بدياركم، وكأن هناك معركة مباشرة بين الجانب السعودي مع الشعب العراقي، وكأن الأمر أصبح أمرا مباشرا، يعني عداء مباشر ما بين الجانب السعودي والشعب العراقي، وهذا أمر خطير. نتحدث عن بلد المفترض أنه يكون بلد عربي وإسلامي يقف إلى جانب الشعوب العربية والإسلامية وليس مناهضا للشعوب العربية والإسلامية كما هو حاصل. باختصار دكتور تفضل.
نعم طبعا أتمنى أخي العزيز أن يسود الود والتعاون بين دول المنطقة، ولكن دول المنطقة للأسف الشديد اعتادت على رفع شعار كيف تجعل جارك ضعيفا.
للأسف
السياسة الخارجية لدول المنطقة أنه كيف تجعل جارك ضعيفا، وهذا ما اعتادت عليه دول المنطقة بصورة عامة والدول العربية منذ ستينيات القرن الماضي، ويشهد على ذلك الحروب والاحتلال والذي تم بين الدول الأشقاء العرب إلى آخره، والاعتداء الذي قام به صدام حسين على إيران آنذاك إلى آخره. أتمنى بالتأكيد، ولكن أنه أعتقد أنه العراق يفكر مليا في سبيل
نعم دكتور.
أنت تعرف أنه الجمهورية الإسلامية في إيران صرحت أكثر من مرة برغبتها بإقامة علاقات ود واحترام وتعاون وتبادل مع
ولا زالت
كل دول المنطقة وحتى مع العربية السعودية. وقررت هذا التصريح عدة مرات من السيد ظريف وزير الخارجية، من السيد روحاني، مثل ما يقول أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، يقول إنه إيران لا تعرف سياسة الانتقام. فنحن نتمنى أيضا أن يسود الأمن والتعاون، ونمد يدنا إلى الأشقاء العرب من أجل أن يهتموا بأمن واستقرار المنطقة وبدولهم. الانفتاح أو التوجه نحو بعلاقات وبترتيع وبتطبيع نحو الكيان الصهيوني هو بالأساس لا يخدم مصلحة هذه الدول.
نعم دكتور.
ليس مصلحة العراق ومصلحة إيران ومصلحة
أكيد.
وإنما مصلحة هذه الدول. فنحن نبقى نكرر رغبتنا بأن تنضم هذه الدول إلى طريق السلام وطريق الوئام وطريق التعاون وطريق الأخوة الإسلامية والعربية، وأن تفكر بمصالح
شعوبها. نتمنى ذلك. أشكرك جزيل الشكر، واسمح لي أن أكتفي منك بهذا القدر. الدكتور العزيز دكتور جواد الهنداوي، السفير السابق لجمهورية العراق في الناتو من بروكسل، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به، ونلقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا.
حياكم الله.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. طبعا لا يخفى على الجميع الدور الإرهابي السعودي التي هي الحاضن الأكبر إلى الإرهاب، بل هي الداعم الأكبر، وهي التي تنشط عندها المجاميع الإرهابية والتكفيرية، هي الراعي الأكبر إلى هذا. لكن الحقيقة ما شهدناه بتسارع الأحداث، كانت هنالك محاولات ضد بالذات الشعوب الإسلامية، الشعوب المؤمنة التي ترفض الذل والهوان وهي مع الإنسانية، فهي تعاديها هذا النظام الصهيو أمريكي، هذا النظام السعودي الخانع الخاضع الذي يريد أن يذل المنطقة من أجل التطبيع. هذا نعرفه جيدا، لكن حين رفض الشعب العراقي أن يذل إلى هذه المخططات، أرسلوا له القاعدة وداعش وغيرها، حين انتصر أرسلوا له ما يسمى بالتيارات المدنية، بهذه ما تسمى بالتظاهرات تشرين وتظاهرات أكتوبر، وجيء ما جاءت به، وحين وقف ضدها الشعب العراقي رجعوا إلى الأسلوب القديم في الضرب والتفجير. هذا الأسلوب واضح، بات واضحا، وهذا هو ثمن حقيقة، هذا هو ثمن رفضنا إلى التطبيع، وسنبقى رافضين. وهذه السعودية البارحة انطلقت هنالك هاشتاك سريع كان اسمه أحزمة السعودية الناسفة، إدارة تويتر حذفت، السعودية حذفوا لأنه تصدر الترند بالمرتبة الأولى، حذفوا السعودية الناسفة وأبقوا فقط الأحزمة بعد ما أنه افتضحوا إلى العالم. وأستميحكم عذرا عن الإطالة، شكرا جزيلا لكم، أنا أبو رضا من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم كل مستمعي إذاعة طهران الكرماء. اليوم مرت تلك الفاجعة في البدء. أعزي أنفسنا وأعزي الشعب العراقي وأعزي كل الأمة الإسلامية بهذه الفاجعة التي جرحت قلوبنا عندما تناسينا وليس نسينا الجروح التي كبدها داعش. فاليوم أزاد الجروح جراحا، لأن الإرهاب الذي خلفه داعش وهو النبع الرئيسي السعودية وكل حلفائها وكل من يحدو حد السعودية، نلاحظ اليوم عندما سفكت الدماء ليس في ساحة الطيران فقط، وإنما سفكت الدماء في كل الجسد العراقي، لأن أدمى قلوب العراقيين أتت التفجير الأول وكان يعني عند العراقيين يلاحظون الصيحات والاستنجاد من شخص ظنهم أنه مصاب، لأن طيبة الشعب العراقي وطيبة كل المسلم يحذو حذو هؤلاء الذي هبوا لنقبة هذا الشخص، ولكن مع الأسف الشديد كان شخص لا يوجد في قلبه رحمة، أتى من دولة لا تعرف غير لغة الدم على الأسف الشديد. الشعب العراقي ينزف اليوم، ولكن عتبنا على الحكومة عندما أرادت أن تطب العلاقات مع دول هي منبع الإرهاب. الحكومة العراقية إذا لم تتخذ موقف، لا يكفي تندد ولا يكفي تغير بعض القيادات الأمنية، يجب مراجعة سياستها، يجب ضبط الحدود. تألمنا كثيرا أستاذ أحمد، ولكن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ننتظر الفرج القريب إن شاء الله، ننتظر الناس الطيبين كالجمهورية الإسلامية تضم تلك الجراح، وأنا ننتظر من أعدائنا تأتي وتضم جراحنا. هذا من السابع مستحيلات، ويجب على الحكومة تحفظين حدودك بالمعنى الحقيقي، لا تحفظينها من دول الجوار الصديقة لنا أو في الحدود بيننا وبين مكانة الجمهورية الإسلامية، لأنه أمان تلك الجراح. وأنظري تلك الحدود التي تريد أن تفتح حتى بطريقة أو بأخرى حتى تقبل العلاقات مع العراق، ولكن هي تفتح الحدود لدخول إرهابيين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
ألو طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من جديد في ألو طهران. من جديد، الإرهاب يضرب العراق لا زال محور النقاش في هذه اللحظات. يلتحق بنا الدبلوماسي السابق من طهران دكتور رعد هادي إجبارة. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد فتاح،
حياكم الله بياكم، يسعد أن تكون معنا ونحن نسأل عن طبيعة ما جرى بالأمس وتداعياته. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أستاذ أحمد فتاح ولمستمعي إذاعة طهران المحترمين.
حياكم الله.
هنالك الحقيقة عدة نقاط يعني في ذهني.
تفضل.
بالنسبة إلى ما حدث البارحة في ساحة الطيران، والنقطة الأولى هي أن هذا الخرق الأمني الذي حصل في ساحة الطيران ليس عملية بطولية أو هدف يعني صعب المنال،
أكيد،
بل هو سوق شعبي مفتوح ومزدحم وسهل الوصول إليه لأي إنسان، ولا يعتبر القيام به عملية بطولية أصلا. ثانيا، هذا العمل يعتبر جريمة ضد الإنسانية وقتلا عشوائيا أعمى، ويؤكد أن خوارج العصر الدواعش هم مجرد وحوش متعطشة للدماء، وإلا ما فائدة أن يأتي شخص بحزام ناسف ويفجره في وسط الناس ويحولوهم إلى أشلاء؟ ما هي الفائدة العسكرية أو السياسية المترتبة على ذلك؟ وما الذي حققه هذا المجرم؟